طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مكتبة الموحدين بالبحر الكاريبي صدى تقديم الشيخ العزيز حسن عبد الوهاب مرزوق البنا من مصر الحبيبة حرس الله حفظها من كل سوء. وهذا في سؤال الوهاب 2 صفر يوم 2 صفر 1438 هجري الموافق 2 من نوفمبر 2016 ميلادي. موحدين Publications is pleased to announce a question answer session with our beloved Sheikh, Sheikh Hassan Abdul Wahab Marzouq Al-Banna from our beloved country, Egypt. May Allah preserve her. And that's on the 2nd of Safar, 1438 Hijri, corresponding to the 2nd of November, 2016 Miladi. Sheikhna Sal Yaqul, أول سؤال مهم شوية الله مستعان وخاص مسألة الطلاق الخلع قصدي. صلى الله عليه فيها. فالسؤال يقول في السؤال هذا شيخنا أنا حدث بيني وبين زوجتي, يقول الأخ حدث بيني وبين زوجتي يعني نقاش حاد وانتهى بأن هي سألتني الخلع وأعطيتها الخلع, ولكن اليوم التالي لاحظنا أو يعني انتبهنا أن ما فعلناه ما كنا نريد الطلاق اصلا. فهل هذا الخلع يعد من عدد الطلاق, وكيف نرجع الى بعضنا وكيف نصلح الامر؟ جزاكم الله خير.
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما اعتبار خلع طلاق هذا اسال فيه يعني لست متاكد منه الان, والرجوع جائز ما بشيء, ولكن الخلع يعني هل تلقى ولا لا؟ هو الآن يرجع إن شاء الله, ترجع الزوجة ويرجع خلاص يستمر يعني يستأنف الحياة الجديدة خبالك, ونسأل بقى بعد كده.
شيخنا هو يرجع الآن للزوجة بدون عقد لأنه ما كملت عدتها صح؟
والله مش عارف بقى برضو
يعني هو
عندي سؤال.
طيب يعني هم مثلا هو الخلع حصل امبارح, حصل عندنا حين بس يعني الأخت اتصلت علي يا مجمعين, وبعدين اليوم يعني الأخ والأخت ولا الحمد لله منا رجعوا حالهم. يعني أنا نصحتهم صراحة مبارح قلت لهم حتى أنت ما بقيت برا البيت لأنه ترك البيت بعد الموضوع هذا. قلت له لا يعني
لا, ترك البيت مش مهم, ترك البيت مش مهم, حاجة شكلية ليست هي شيء يعني أساسي في الموضوع الرجوع. والخلع يرجعها على طول, ما فيش وقت ولا 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 عدة ولا حاجة, وحتى ما يكون مطلقة ممكن يرجعها بالعدة يعني أثناء العدة يرجعها, وكذلك ده فالرجوع هذا إن شاء الله ما جائز ما فيش شيء.
طيب
بس بقى حكاية حساب الخلع ده نسأل عنه.
طيب in answering the first question, the question was,
ولا انت عندك كلام تاني؟
لا يا شيخنا, هو بس عايزين تنبيه في موضوع من اللي انا ملاحظه والله اعلم يعني وصل الله لما اكون المخطئ في الموضوع صراحة, ان كتير من الاخوة والاخوات يحصل بينهم خلاف, فاما الاخت تقول له خلعني يا اما الاخ يقول لها تم تسألي الخلع, بدل ما يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم ويهدى الامور يوصلوا مرحلة الخلع. يعني نلاحظ في تهاون.
لا ما ذلك الضوابط ضعيفة, ما عندوش ضوابط.
نعم.
إنسان مؤمن يبقى عنده ضوابط أحسن من كده شوية, عشان ده كان أسرة, هدم أسرة ده سهل. المؤمن يسارع في هدم الأسرة ولا يحاول يحافظ عليها, فضعف منهم ضعف. في حد يقول له عشان فلوس ولا عشان حاجة عشان ما ياخدش بتاعش فلوس يقول لها تقوم انت الخلع, لا ده التهرب.
نعم برضو من الفوائد يا شيخنا بارك الله فيك, يا ريت لو تقول للإخوة والأخوات تنصحهم كيف وقت ما يكون في نقاش حاد بينه وبين مراته كيف يتصرف بدل ما يوصل لمرحلة الخلع.
في خلاص كمتك, خلاص كمتك, أنا أقول لك
أنا خلصت.
في القرآن بيقول إيه؟ فإذا هن وزهن في مضاجع مضاجع واضربوهن على فترات يعني مش مدة قصيرة وخبرك. وبعدين حكم عليه حكم من أهلها عمل كده
أبدا
ما بس تمال إيه بقى فهم اللي بيسرعوا بيعملوا حاجات على غير موجين شرعي. يبقى الشارع جنبه إيه بقى
صحيح. جزاكم الله خير يا شيخ.
نحن
مش تلاقي الآية. الله المستعان بحاول طلع الآية عندي بالكامل ومش عارف أطلعها. أهجروهن أهجروهن. طيب the sheikh, the question was first about the matter of khula, and it just happened recently, yesterday actually to be exact, and it was a very important question to ask. The brother is asking, during the course of a heated argument, my wife asked for khula, and I granted it to her. But the next day, both the husband and wife realized they did not want a divorce. So do the khula count, and how do they reconcile? Jazakum Allah khair. So after asking that question to the Sheikh, he started by saying, Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. As for counting the khula as a divorce, this, the Sheikh said, I have to ask about it first. But returning to one another, there's no harm in doing so. There's no harm in returning to one another. He, right now, can go back to his wife. As to the matter, and I mentioned to the Sheikh, part of the problem from what I know about what happened is the fact that the brother left the house, and I advised him not to leave the house. After the khula, since it just happened and it's a part of the iddah, Wallahu ta'ala alam, from what I understand, he said, as to leaving the house is actually a custom, a habit of some of the people. But al khula, now that they had khula or she had khula, he can return to her right away without any iddah. And if she was divorced, if the case was divorced, then he can return to her during the iddah. As to counting the khula as a divorce, I'm going to have to ask about it. The Sheikh said, Hafidhahullah. And I said, Ya Sheikh, would like some advice to some brothers that take matters lightly sometimes when a heated argument breaks out between the brothers and the sisters. He either gives her khula or she asks for khula or one of those forms of khula. He said, unfortunately, those who fall into these kind of deeds or these kind of mistakes or faults because they have weak guidelines, they have to think about that they have a family. This is a family that is not easy to break up to start with. Is it easy for you to break a family? Ask yourself that question. What is happening from some of the brothers and sisters, especially matters of khula and divorce, is because of weakness from them. Wallahu ta'ala alam. So I asked the Sheikh for more advice about what should we do. What's your advice, Ya Sheikh, regarding those who take a heated argument into a khula or divorce? What should they do before that? Then he mentioned the ayah that a lot of you probably know, Surah An-Nisa, verse 34, that men are qawwamuna upon the women. Men are in charge of the women by what Allah have blessed them with, one above another, and by what they have spent of their wealth. So those who are salihat, or those who are righteous amongst the women, qanitat, or devoutly obedient, guarding the husband's absence, what Allah would have them guard. But those wives from whom you fear arrogance, wal-iyadu billah, or nashuz, as it's called in Arabic, first advise them. Take these, as the Sheikh said, and each phase takes time. He said, takes some time. First advise them, then if they resist, forsake them in bed, and finally strike them. But if they obey you, once more seek no means. Indeed, Allah is ever exalted and grand. Allah Ta'ala A'lam.
والله ياخذ الفرق بس معايا مع بتاع محاضره من بعد الكاريبي ممكن تنتظر شويه كده بعد ربع ساعه كده ذاك الله خير. نعم
طيب يا شيخ سال يقول هذا من اخواننا الكبار في السن يقول لما بيمرض بيخاف يعدي الإخوة في المسجد فبيبطل يجي المسجد للصلاة.
لا ما يعملش كده.
نعم
هذه طريقة يعني لا لا تؤخر الصلاة. يعني الإنسان معتقد الصلاة في حالة المرض إلا إذا كان عاجز عن المشي بقى شيء تاني. بلن بيخرج وروح ويجي ومريض يروح يصلي.
نعم
ولو كان مريض ربنا يعافيه ويحفظ إخوانه.
أمين. طب شيخنا ممكن ممكن تشرح لنا الحديث لا عدوى ولا طيرة؟
لا عدوى إلا بإذن الله إذا شاء الله. لا عدوى إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولا طيرة يعني تشاؤم بالطيور. عند الناس يعني تشاؤم بالطيور، كان الطيور تمشي يمين يتفائل. العرب كان كده. شمال يتشاؤم. أمام يطلع قدام يعني ترى أول فوق الطيور خارج يقابل الإنسان. يعني خرج من بيته ولا أول فوق الطيور. أو فوق الطيور راح فين؟ طبعا ده بيكون مبكر رايح جهة يمين يتفائل أو السرب يعني رايح شمال يتشائم رايح أمام يتفائل طلع لقدام خرج رجع لورا يتشائم. فده منهي عنه في الشرع لا يتفائم ولا يتشائم بالطيور والطيور لا تعرف عنه شيء.
اللهم بارك. Second question from one of our elderly brothers, may Allah preserve him. He said, whenever I get sick, I'm afraid to give my illness to the brothers in the masjid. So out of fear of contracting the disease to other brothers in the masjid with the illness, I stay home from the salah. In answering that question, the Sheikh Abdullah says, he said, no, you do not do so. This is actually a methodology that is not from the sunnah. You do not delay a salah. Every human being needs a salah, especially the men from amongst the Muslims. Except if you're incapable of walking to the salah, if you're incapable of standing on your own feet and going to the masjid, then that's the only time you don't go to salah. But you have to go to the 5 daily salah even if you were sick. May Allah cure you and preserve your brothers. So I asked the Sheikh to explain also the hadith for us, لا عدوى ولا طيرة. There's no infection and there's no superstition. He said, لا عدوى or no infection except by the permission of Allah. That the disease does not transfer or the virus or the microbe does not transfer from one person to another except by the permission of Allah. And ولا طيرة.
عفوا. يعني انتقال المرض من مريض للسليم لا يكون إلا إذا أراد الله. يعني مش انك تبتعدي لا يعني المريض اخبرك في يعني عشان يبعد برضه عن المريض اللي مرض شديد في عدوى يبعد عنه اخذ بالاسباب انما مش العدوى هي نفسها اللي بتمشي لا اذا اراد الله نقل المرض من المريض للسليم يحصل لم يرد الله ما يحصلش انما عشان كل ما مريض طول الحياه هيعديني لا وقف يعني كل حاجات دي حاجات زيادة عن الغلو ده غلو ده بخبر حضرتك.
نعم
يعني هي نفسها ما بتعديش إنما الإنسان يحتاط في الأحاديث برضه كرم المجنون فرارك من الأسد خبر حضرتك الحاجة اللي معروفة لكن ما تقولش لا كل ما بيجي جنبه واحد حيعديني ما عم جيت جنبه حيعديني لا خبر حضرتك كلام واضح.
نعم يعني الواحد مش كل ما اشوف اخ لان احنا دلوقتي
لا ولا ما حدش هيداوي حد ولا يسأل عن حد كلهم يفروا من مثال يفروا من المريض تلزق فيه ما كنتش تلزق بواحد مريض لا لا كده ولا كده هي دقيقه يعني كلام ما واضح ولا فيه
نعم يا شيخ بارك الله فيك. تابعني يا شيخ لو سمحت عشان نفسي برضو مش النهاردة احنا
يعني عادي انا فكام ما تيجي واحد ماشي مريض تجري وتسيبه كل الناس تجري وتسيبه لا خبرك يا قد تنتقل العدوى من مريض لسليم إذا شاء الله مش العدوى نفسها لا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال من الذي عاد الأول أول واحد مرض مين عاد ربنا أراد بتريب المرض ده لازم في واحد الأول أول واحد اللي مرض بالمرض ده واحد مش كده
صحيح
واحد بالأول الذي مرض على الأول مش حد على هو ربنا ابتلى بالمرض ده قد يحصل ينتقل مرض من مرض مريض لمريض لسليم إذا شاء الله ولكن مش قاعدة مضطردة لا وكل الناس تجر من المريض لا ربنا حضرتك وفي الوقت نفسه ما تلاقي واحد يعني عنده مرض الخطير تبعد عنه ما تلزقش فيه مع اعتقادك انك برضو جايز تيجي مرض وجايز ما يجيش اذا اراد الله يجي كنت انت يعني في حدا خليه اخذ الموضوع ده كنت
شك يعني؟ لا ما فيش شك يا شيخ انا بس عايز اشرحه شرح وافي لان هذه من الحاجات المنتشره هنا في البلد
نعم نعم نعم
الناس تشوف الأخ المريض خصوصا مع بداية موسم
وأنا عاوزك تجيب فتح المجيد وتفتح شرح كتاب التوحيد وتبقى في الحاجات دي وتقرأ الكلام تفهم الكلام ده كله
صحيح
فتح المجيد
نعم نعم
شرح كتاب التوحيد
نعم
يعني الشرح ده هو اللي مفسر فيه في شروحات أخرى في كتب تانية لا فتح المجيد شرح كتاب التوحيد
حاضر يا شيخ نبلغ الإخوة بإذن الله
نحاول
إذا حد يساعدني للأخير وبركة كبيرة طيب الشيخ حفظه الله regarding this he said يعني first about the infection or la adwa as the our Prophet صلى الله عليه وسلم forbade to believe that the infection just happened by itself والعياذ بالله he said this is forbidden in the sharia of Allah subhanahu wa ta'ala He said also he mentioned advice that you read the book Fath al-Majid fi Sharh Kitab al-Tawheed. It does have a chapter or some reference to this matter for those who understand it. He said when it comes to a sickness coming from one that is sick to one that is healthy cannot happen except by the permission of Allah. You have to believe in that first and foremost. But at the same in the same token, those who are healthy take necessary precautions if they are close to a brother that have an infectious disease. At the same time, do not say, every sick person must stay away from me. This is extremism. This is ghulu. This is going too far. Yes, you do take your precautions. As our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he said, you run from the person with leprosy like you run from a lion, because leprosy is an infectious disease. But do not say in the same token, if I get close from so-and-so who's sick, then I will be infected. It's not going to happen like that, except by the permission of Allah. Otherwise, the Sheikh said, everybody will stay away from anybody that's sick and never care for the sick. Wal-iyadu billah. Also, in the same token, that doesn't mean that you get too close to anybody who's sick. You don't, yani, as the Sheikh said, in other words, in Egyptian or slang, You don't stick to them. If somebody is sick, people don't run away from him. At the same time, don't people leave him alone. People do not run away from him. At the same time, you don't leave him alone. But you have to understand and you have to believe that this infection or this illness of his may move from the sick to the healthy by the permission of Allah. Our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam asked the question, as Sheikh said, in hadith, a rhetorical question. So if that is the case, the first person that was sick with that illness, how did he become sick? Ask yourself that question. It's only a testing from Allah. It's only ibtila from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is testing this sick person with that sickness. And yes, we understand it may move from a sick person to a healthy person by the permission of Allah, but it's not a straightforward rule across the board like people think in the West. But if you find somebody that doesn't have a dangerous sickness, somebody that doesn't have a dangerous sickness, do not be too close and do not be too far either. Along with your belief that if Allah wanted this to happen, it will happen. Wallahu ta'ala a'lam. And I hope this is clear. And again, the Shaykh mentioned, go back to the book, especially the book titled Fath al-Majid fi Sharh Kitab al-Tawheed, which if somebody can help me where I am, can give me the book. Fath al-Majid fi Sharh Kitab al-Tawheed. That's the book the Shaykh recommended for everybody to read on this matter. I believe, Allah Alam, there's some form of translation for the book available. Wallahu ta'ala alam. Shaykh Nasal yaqul, Allah mustan. Is there any type of mortgage that is halal, which is borrowed by a bank? Some Muslim banks claim to do halal mortgages without riba. Sheikh Nanas, if I didn't see that, ترجم موضوع الطيور بالمرة لما دخلنا في موضوع العدوى. تسمح لي ترجم؟ نعم. نسيت موضوع.
وفي عند الناس الأوروبيين والأمريك ويقول عندهم تشاؤم برضو من أشياء.
ما ده اللي شفنا.
من تشاؤم ومن بتاع من إيه حاجات عندهم بتاع طيور وحاجات زي كده. المصري العرب يشأم البومة.
نعم.
البومة يشأم منها. هم عندهم تشاؤم من حاجات تانية.
نعم.
والرقم 13 في بريطانيا
وفي أمريكا
الشام منه
yes.
ماشي كذلك
صحيح
في حاجات عندهم بريطانيا
نعم and as I mentioned to the Sheikh I forgot to translate the part about superstition which is the second part of this hadith لا تشاؤم لا طيرة
لا طيرة ولا شعامة
نعم لا عدوى ولا طيرة
أما البومة سيبوا البومة ولا سفر الشام من سفر
نعم الشيخ حفظ الله mentioned
سبر شهر سفر يعني
نعم شهر سفر يعني السفر في شهر سفر يا شيخ
اتشأموا من يعني من ايام شهر سفر حاجات زي كده ومش فاكر قوي في الكتاب موجود
حاضر نفس الكتاب يا شيخنا برضو فتح المجيد
نعم شرح كتاب التوحيد
and the Sheikh said also you can look up the second half of this hadith or more to deal with the subject matter here regarding la tira or no superstition as our Prophet sallallahu alaihi wasallam commanded us you can find it also in this book Fath al-Majid fi Sharh Kitab al-Tawheed and as I forgot to translate since we got carried away with the matter of the infection the matter of superstition the Sheikh said hafidhahullah the Arabs back in the day used to be superstitious about an owl about the owls the bird which is an owl, I'm not sure if it has any other name, but I know it as owls, and or al-buma in Arabic. But the Europeans, for example, the Sheikh mentioned, they may be superstitious about certain birds, and other than that, also the number 13, which is maybe the case also in America. The Arabs also used to be superstitious about traveling during the days of the month of Safar, the Arabic month of Safar. They would be superstitious or they would not, they would be pessimistic, that's the word, pessimistic about traveling during the month of Safar, just like they are pessimistic about the owl, seeing an owl. Just like the Europeans have issues with certain birds and the number 13. He said people back in the day used to be superstitious with certain birds. If a person comes out the house, for example, and it just happened a group of birds is standing in front of the house and they flew to the right, then he would feel good about it or he would be yani optimistic about it. If they fly to the left, then he would get pessimistic or feel bad about it. If they fly forward, he would feel good about it. If they fly backwards, he may go back into the house and not go anywhere. This is all forbidden in the Sharia of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and as the Sheikh said, and those birds know nothing about what these people believe. and those birds know nothing about what these people believe. الله تعالى.
بنسمع أن عند الرؤساء الكبار بتوع بلاد أوروبا وأمريكا كل واحد عنده عراف في الحاشية بتاعته عراف. أخبرك تقول له لا روح ما تروح فيه. اعمل ما تعملش. يعني هو ده العراف ده يقول له بقى في خطر عليك في كذا ما تعملش كذا. يديله ايه خطة. بس ما نسمع قد ما نعرفش يعني حقيقتها ايه.
اللهم اغفر عنا. And the Sheikh said, we also hear that some of the leaders, the great leaders of some European countries, as well as American countries, may have a fortune teller, arraf, a fortune teller.
يعني الغير المسلمين, عشان المسلمين ما عندهمش الحاجات دي.
نعم, and that of course we're speaking about non-Muslim leaders. We're speaking about non-Muslim leaders or kafir or disbelieving leaders. They may have a fortune teller or arraf, as it's called in Arabic or in the Sharia. If the arraf or the fortune teller tell that president, go, then he can go on that mission. Or if you tell him, go ahead and do so, he would do so. And if you tell him otherwise, or he may give him a different plan altogether on how to approach a certain issue. Allah Ta'ala A'lam. And the Sheikh said, we hear, Wallahu A'lam, but in no telling. We hear, Wallahu A'lam, that they do so. Sheikh Nasal Yaqul, is there any type of mortgage that is halal which is borrowed by a bank? Some Muslim banks claim to do halal mortgages without riba. However, it is known that changing the word does not change its intent. So please, can it be mentioned the things to avoid and the things to look for? Nasal Yaqul, Ya Sheikhna, Hal fi anwa' min al-qurud al-halal التي نستطيع أن نقترضها من البنوك, لأن بعض ما يسمى بالبنوك الإسلامية يدعون أنه أن عندهم قروض حلال بدون ربا. ولكن يا شيخ معروف أن تغيير الكلمة لا يعني تغيير المحتوى. فهل ممكن أن تذكر لنا بعض الأشياء التي يجب أن نجتنبها وبعض الأشياء التي يجب أن نحذر منها؟
لا, كان في عندنا ولا زال قرض حسن. بعض البنوك, البنك ناصر الاجتماعي من عبد الناصر, يدي قروض بلا فوائد من خصم المرتب, لكن دي في حيز قليل, يعني ليست منتشرة انتشار, لا قليل. وإنما أكثر بنوك كله بالربا بقى.
حتى لو يسمي نفسه بنك إسلامي يا شيخ؟
لا, بنك إسلامي شيء تاني. بيدي بقى اللي ماشي عليه بنك فيصل وغيره المضاربات. مش يدي فلوس. لا, مشاريع. واحد عاوز يعمل مثلا مصنع أحذية مثلا. أو ملابس جاهزة. خبراء البنك عنده خبراء وعندهم فنيين يعرفوا الصناعات مختلفة والآلات والحاجات دي, خبراء تابعين البنك يدرسوا الموضوع ويشوفوا مدى نجاحه, وإذا وجدوا يقتنعوا به يدوله قرض, خشوا معاه شركاء يجي مكسب وخسارة. ده نقول عن البنك فيصل وعنده غيره كمان من البنوك الثانية.
الله بارك. وإيه تاني يا شيخ؟
لأن ده إسلامي.
نعم.
واللي عمل بدأ العمل ده في بلاد المسلمين في اليمن دي قريب, يعني دكتور عيسى عبد ابراهيم استاذ الاقتصاد جامعة عين شمس, كان هو اللي عمل البنوك دي.
مش
استاذ الاقتصاد فين يا شيخنا؟
جامعة عين شمس
بالمصر. يعني هو اللي أسس موضوع البنوك الإسلامية؟
أو آه.
شكرا.
نعم توفي رحمة الله. عمل هنا في مصر عمل في السعودية ثم مات ودفن في السعودية.
رحمه الله. إذا البنك ماشي على الشكل ده نظام يدخل معك شركة فيها مكسب وخسارة فهذا حلال طبعا.
نعم مضاربة عن طريق المضاربات.
المضاربة الله أعلم مش عارف إيه هي مضاربة يعني. طيب نحاول إن شاء الله نشوف معناها بالإنجليزي بس هنقولها زي ما هي دلوقتي. طيب in answering that question, the Sheikh said, we used to have, and it still is available, what's called in Egypt, Qard Hassan. Some of the banks, like Bank Nasser, and that's from the days of Abdel Nasser, the president, the ex-president of Egypt, back in the 50s and 60s. He used to give that bank, and still is, Wallahu Ta'ala A'lam, will give you what they call a loan without any riba, without any interest, and will take the loan back from your salary piece by piece. But this is done on a very limited way. But the majority of the banks, as Sheikh said, deal with riba. We know that. The majority of the banks deal with riba. So I asked the Sheikh, how about the Islamic banks? He said, but the Islamic bank is something different. For example, we have Bank Faisal Al-Islami, or Faisal Islamic Bank. I'm not sure if that's how it's translated in English, but it's called Bank Faisal Islami, which is well known in Egypt, at least in Saudi Arabia, where there's a concept called Al-Mudaraba. Al-Mudaraba, he does not give you money. He does not give you a loan, but rather, let's say...
Bargaining,
يا شيخ, يعني نوع من أنواع المساومة أو الفصال عندنا. والله تعالى أعلم. So شيخ يعني said, can we call it bargaining? I said, والله تعالى أعلم, that's more like haggling here. When we say bargaining, is somebody who's trying to discuss prices and so on. والله تعالى أعلم. So we're going to use the word like it is until somebody come up with the correct English word for it. It's called المضاربة, which is a concept from Islam, where the bank literally becomes partners with you in the business. But how do you do that? Let's say a person wants to open a factory to make shoes or clothing. Then the bank refers to experts in those industries. And he has technicians. Yeah, and he referred to them as technicians, but in reality they are experts. They know such an industry and study the whole subject matter that you're approaching, the whole project you're approaching the bank with. And they try to figure out if it would be successful or not. Then, if they agree to its chance of success, then they will enter with you as partners. Meaning, if the project wins or make money, they make money. If the project loses money, they lose money with you. This is only for Bank Faisal al-Islami. Remember that, dear brothers and sisters. And who put that concept in the land of Islam was a brother by the name of Dr. Isa Abdu Ibrahim Rahimahullah, who passed away. He was a professor of economics or finance, wallahu ta'ala, iqtisad. He's a professor of the word iqtisad, which I believe is referred to as economics or maybe finance. And he was at the University of Ain Shams in Cairo, in Egypt. He is the founder of so-called Islamic banks in Egypt and Saudi Arabia. And he's the one that came up with the concept that is called Mudaraba, where the bank becomes partners with you in your project. He, rahimahullah, passed away and was buried in Saudi Arabia. So Mudaraba, the concept of Mudaraba in Islam is that somebody becomes partners with you where they share in the profits as well as in the loss of the business, wallahu ta'ala a'lam. But that's only Bank Faisal Islami, not all the Islamic banks. طيب يا شيخنا. هل ممكن نضيف حاجة يا شيخ هنا في الموضوع ونذكر الإخوة والأخوات اللي عايشين في الغرب يعني إيه هي المحاذير في موضوع التعامل مع البنوك؟ لأن في بعض البنوك الأمريكية الآن حسب ما سمعت عندهم ما يسمونه بحلال مورجج أو قرض حلال عشان تشتري بيت. طبعا حاصل بيها فتنة كبيرة بالمسلمين حتى في كولومبس أوهايو.
السعودية موجودة كولومبس.
فهو البنك هذا لما سألت عليها الموضوع أنا شخصيا يعني حبيت أعرف الناس دي بتفكر إزاي، فقلت أسألهم فقالوا هما بيعطوك يعني تختار البيت مثلا وهما يشتروا البيت ليك، هما إذا اشتروه مثلا ب100,000 يقولوا أنت تدفع لنا 150 ترجع لنا 150 في خلال 10 سنين مثلا. فهذا نوع من أنواع الربا والله تعالى أعلم حسب ما فهمت من بعض الإخوة.
هذا بالتقسيط في برضو جواز، بالتقسيط في جواز برضو، بس يكون القرض محدود والقسط محدود ما يزيدش.
يعني ازاي يكون القرض محدود يا شيخ والقسط محدود؟ مش فاهم.
يعني قرض مثلا 100,000 والقسط كان مثلا في السنة 10,000 ما يجيبش القسط بقى، كل شوية يزودوه يعني يزول على الربا. لا هذا في جواز.
يعني لو البنك أقرض الشخص ونفرض 100,000 يشتري بيها بيت، ما يقدر ياخد منك أكتر من 100,000 دول على الأقساط صح؟
بس قسط محدود.
يعني القسط يقول لك رجع لي بقى 100,000 دول 10,000 في كل سنة لمدة 10 سنين. طب شيخنا هنا طبعا في الغرب يقول لك طب إيش فايدة البنك في الموضوع؟
البنك طبعا بياخد زيادة، البنك عنده فلوس فيهد فلوس وياخدها على أساط زيادة لمكسبه.
يعني زي ياخدها زيادة، ما هو ياخد نفس الفلوس هترجع له.
لا ما هياخد مثلا دلو 100,000 هياخدهم 150,000 إذا كسب ولا لا.
يعني هي لازم
في جواز يعني. وفي السعودية ماشيين على نظام دلوقتي.
طيب so I asked the sheikh regarding the second part of this question. يعني for the sake of clarity, I said يا شيخ, we have for example some American banks now are coming up with what they call halal mortgage, in which out of curiosity I want.
أمال الحكومة تساعد الناس إزاي؟ تساعدهم إزاي؟ الشعب تساعد إزاي؟ تجيب قروض من غير فوائد خالص، يا إما بطريقة تقسيط. تساعد الناس المحتاجين الحكومة.
يعني بصراحة الكلام ده يا شيخ حسب ما أعرف وأنا معرفتي قليلة الحاجات ديت موجودة في بلاد الإسلام، لكن عندنا هنا ما اسمعش بيها بالطريقة هذه.
عندك هاي؟
يعني في بلاد الكفر ما عندهمش الطريقة هذه، الحكومة تقول لك أنت معنى صح تبني تاريخ ليك لو بيسموه credit history.
أما الحكومة تساعد الناس إزاي؟
بيساعدون
حالتك يمساعدوا للناس.
نعم
يعني البنك بيعمل، ممكن الحكومة يعني برضو عندها فلوس تدي الناس، بس تدي عن طريق البنوك. يعني في ناس بيقول حق في السعودية مثلا بيدي قروض للشباب يتجوز بدون فوائد، يدي قروض البناء بدون فوائد، وساعات يتنزلوا كمان عن فلوس عن بعض الأقساط اللي هي مساعدة للشعب. وما الحكومة مش مساعدة الشعب في إيه؟ يعني تنزلوا بعض المساعدات.
So I asked the sheikh again, يعني there's a concept that we came across here, we heard about it, which of course not familiar with, so we didn't, yani none of us did it, but it's becoming such a fitna among some of the Muslims. It's called halal mortgages, and in places like Columbus, Ohio, and other than that, where brothers approach the American banks, and the American bank would say, for example, you pick whatever house you want. If the house costs $100,000, you can go ahead and buy it. We'll buy it for you, but you pay us $150,000 back over the course of 10 years, whatever time they specify in the contract. So Sheikh said, in some instances, for example, if that is the case, paying back in installments is halal. But what kind of installments? There's a condition here that the loan itself never increases, that is agreed upon, and the installments never increase. Again, the loan itself never increases, and the installments never increase. So I asked the Sheikh, that doesn't make no sense. So basically, the bank is giving me 100,000, and I'm giving them back 100,000. He said, no, you're going to give it to them 150, but you agreed to that from the beginning. And let's say 10,000 every single year until it's all paid off. But again, what you agreed upon never increases with time, as banks do. Then the Sheikh mentioned a very good benefit that Allahu A'lam, as I told the Sheikh, I don't think I ever heard of it in the West. He says the governments that probably most likely Muslim countries will give the people loans without benefits, or they call it benefits sometimes, but it's actually without riba. Or they give them loans and take it back from the people in installments. This is how governments help the needy, at least what the Sheikh is saying, or should be helping the needy. He said, for example, in Saudi Arabia, it's known that the government uses the banks to give the youth that want to get married loans without any riba or without any so-called benefits, so they can get married, or give those who wants to start a project, will give them loans so they can help themselves out with having a business of their own and so on. And sometimes they go as far as forgiving the loan. The government itself will go as far as forgiving the loan. Otherwise, the Sheikh said, what's the benefit of a government if they're not helping their own people? What is the benefit of a government if they're not helping their own people? Wallahu ta'ala a'lam. طيب شيخنا سال يقول, the sister's family watch haram and listen to music, and when she advises them, they call her extreme and do not listen. She makes dua for them, but what else can she do? طولنا عليك يا شيخ؟
لا تفضل كمل السؤال.
طيب, so that's going to be the last question, والله تعالى أعلم. يعني ده السؤال الأخير إن شاء الله يا شيخنا؟
إن شاء الله.
طيب, السائلة تقول, يا شيخ, عائلتي تشاهد الحرام وتسمع للموسيقى, ولما أنصحهم يقولوا علي أنني متطرفة ولا يستمعون إلي. أنا دائما أدعو لهم, ولكن أي شيء آخر أستطيع أن أعمل؟
مسلمين دو كله,
الله أعلم.
طبعا ما هتقول النصارى ما سمعت موسيقى تبقى مسكينة, هي متطرفة بقى.
صح,
يبين انها مطرفة. تعمل, هي تمتنع. ابن عباس رضي الله عنهما وجد واحد بيزمر, سد ودانه.
يزمر يعني يصفر يا شيخ؟
مع زمارة ولا حاجة بيزمر, يعني زي نوع من الموسيقى يعني.
نعم,
والتفسير كمان, ومن الناس من الشاور من الشاور الأول حديث صلى الله عليه وسلم له بغير علم واتخذوها هجوة. ده بقول لك, ده يعني الغناء, الغناء نعم, بس خلي الغناء.
ممكن تدعي عليه
له الحديث الغناء,
له الحديث
الغناء. شوف الآية فين, شوف الصورة من الناس من الشاور الأول حديث يشتري له الحديث.
يا واحد له الحديث, يا واحد يا شيخ.
أوضح لك كتاب ولا بينا؟
هذه سورة لقمان الآية 6 يا شيخ. ومن الناس من والحديث ليضلوا عن سبيل الله بغير علم.
شوف التفسير عندك إيه؟
تفسير يا شيخنا, يا واحد الله عليك, تفسير بإذن الله تعالى. تفسير تفسير السعد يقول: أي من الناس من هو محروم مخذول يشتري أي يختار ويرغب رغبة من يبذل الثمن في الشيء له الحديث أي الأحاديث الملهية للقلوب الصادة لها عن أجل المطلوب وكل لغو وباطل وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر والفسوق والعصيان ومن أقوال الرادين على الحق المجادلين بالباطل يدحضوا به الحق ومن غيب ونميمة وكذب وشيط مسب ومن غناء ومزامير شيطان.
مزمور الشيطان الغناء مزمور الشيطان.
Now, so in answering the question where the sister is complaining about her family, the Sheikh asked, are they all Muslims? I said, Ya Sheikh, from the question, Allahu A'lam, I cannot tell. He said, they must be all Muslims. Otherwise, if they were Christians, he cannot tell them, do not listen to music. That's not what you tell to the Christians first. But if they were all Muslims, then you set an example. The Sheikh said, Ibn Abbas, radiallahu anhu, said, or he used to block his ears or plug his ears if he finds a guy passing by him holding an instrumental music or what's called mizmar, yani something that he whistles with or makes certain noise with. Allah Ta'ala A'lam. And he mentioned the ayah, the Sheikh Abdullah mentioned the ayah, which is in Surah Luqman, verse 6. And from the people, those who buy idle talk, and from the people, those who buy the amusement of speech, rather, to mislead others from the way of Allah. Purchase الإنجليزية وباي أمريكية يا شيخ.
كنا؟
نعم.
باي يعني اشتري؟
باي يعني اشتري في أمريكا. نعم.
بالعكس يعني.
لا هو احنا عندنا اللي يبيع هنا يعني sell.
بايع الشري بس صح.
نعم.
ما انا برش برضو بس يمكن لها معنى ثاني بس فيها شراء برضو.
هي قريبة بتستعمل بعض الاحيان.
نعم بايع الشري صح.
الشيخ حفظه الله as you probably can tell ما شاء الله he's very good with the English language.
لا انت اللي قلت صح.
بارك الله فيك يا شيخ. الحمد لله. So the Sheikh mentioned also.
ما شاء الله عليك في الترجمة يا والله وأمانة ما شاء الله. عندك أمانة في الترجمة ما شاء الله عليك.
أصل الثبات يا شيخ نزار.
ما شاء الله آمين آمين ما شاء الله عليك. يعني أقول لك حاجات تفوتها لا متفوتش حاجة أنت أبدا.
الحمد لله.
من الأمانة.
الحمد لله رب العالمين.
ما يبارك فيك.
نسأل الله نثبت على هذا يا شيخنا. So the Sheikh mentioned the ayah as I was mentioning in English and from those people who buy the amusement of speech, mislead others from the way of Allah without knowledge, and who takes it in ridicule, those who will have a humiliating punishment. He mentioned you can use buy or purchase, which is also more common in England. Purchase probably is more common in England, but buy is more common as a word in America. Allah Ta'ala A'lam. Looking at the tafsir, as the Sheikh ordered me to read from the tafsir regarding that, he said this applies also to music and instruments. And if you look at tafsir al-Sa'di, roughly translated here quickly from Arabic to English, and from the people who is deprived and humiliated, he will buy, meaning he will choose and want to pay a price for something that is a form of amusement, or idle talk, meaning the kind of a speech that will take the hearts away from what is beneficial to them. For example, going into prohibited speech or going into idle talk or any falsehood or any hadayan or any of the talk that will lead to things that will make people want to go into matters of kufr or fusuq or isyan. And also to may lead to those who are answering the truth, meaning those who are refuting the truth, or those who are arguing in falsehood, so they would erase the truth. Also speaking of backbiting or slander or lying or cursing or insulting or even, as the Sheikh said, singing and mazamir shaitan. Mazamir, as a word mentioned earlier, mizmar, musical instruments that are from the shaitan, the musical instruments, and so on till the end of that. Allah Ta'ala.
Paper, mizmar, mizmar, paper.
Naam, subhanAllah. Sheikh Hafidhahullah reminded me of the word. Piper is the guy playing the pipes. Piper is the mizmar, or the guy playing the pipes. Piper. Musical pipes. Wallahu ta'ala a'lam. If that is the correct word. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Zakum Allah khair ya Sheikh.
Wa taba'an dakhal fi kullu kamanga wal oud wal kullu hamad.
And also
organ. Wal organ.
Naam. And under that category of musical instruments includes also things like the organ, as the Sheikh said, or al-oud, which is another form of pipes that I can't remember the names in English right now. But it's all kinds of musical instruments that will blow and make noise. Allah Ta'ala.
أيوة أخي،
في أي إضافة تانية يا شيخنا؟
نعم.
تحب تضيف أي حاجة تانية يا شيخ؟
عندك سؤال تاني سؤال؟
في أسئلة ما شاء الله كتير تبارك الله. طيب السؤال يا شيخنا. طيب one more question the شيخ allowed us بارك الله فيه.
نعم.
May Allah bless you, Sheikh. Please let us know if it is appropriate for adult Muslim women to go on a mechanical bull in a fundraiser. A mechanical bull is a machine that replicates the sensation of riding a bucking animal, such as a rodeo, bull, or horse. It is usually powered by a variable-speed electric motor. Padded flooring is often installed around the equipment in order to reduce the likelihood of injury to those thrown off of it. When people go on these rides, the person will likely scream and the onlookers usually cheer the person on shouting and screaming. And of course, I have to explain that in slang to the Sheikh, because I believe Sheikh Nasal بيقول هي هو السؤال صراحة غريب ولكنه لعلكم في فائدة الكثير من الإخوات عندنا. في عندنا نوع من بيسموه تور ميكانيكي. يعني انا متذكر اثناء ما كنا صغارين في مصر كان حاطينه في المعرض الدولي، كان زي تور تبع شركه السجاير والعياذ بالله، عباره عن مكنه
شركه ايه
السجاير، كان حاطينه في المعرض الدولي واحنا بنمر عليهم كده، فحاطين التور هذا والناس تركب التور ده بيتحكموا فيه يعني هي مكنه مش تور حقيقي بس شكله تور. وطبعا الشخص اللي راكب التور ده يا شيخنا نسأل الله العافية في الغالب هيترمي لمسافة، لأن انت كأنه بيحاول يعني اللي هو يحاول يستألف التور دوت، كأنه تور بري وبيحاول يخليه أليف، لكن غالبا الشخص هذا بيترمي من على التور دوت، ويعني الأرض اللي حواليه بيكون حاطين حتى فيها أنواع معينة من الـ من الـ من البطانة عشان الشخص ما يتكسرش أو البني. السائلة هنا بتقول هل يجوز لامرأة مسلمة بالغة أن تركب هذا النوع من المكن التيران اللي هي الميكانيكية هذه من أجل أن تجمع أموال، مع معرفة أن هذا يعني يرجع إلى عندهم هنا عادات معينة اسمها الروديو، اللي هو بي كأنه معرض بيجمعوا فيه التيران اللي هي مش هقول التيران متوحشة بس التيران بيجمعوا فيه الحصان المتوحشة يا شيخ نسأل الله الصلاة والعافية، ويحاولوا يألفوها، يعني يحاولوا بيقولوا يكسروها، يحاولوا يخلوها مستأنسة أليفة، مع معرفة طبعا أن الشخص اللي يركب التور هذا الميكانيكي سيصرخ وممكن يترمي بطريقة وحشية على الأرض والناس طبعا
لا حاجة دي كلها الإسلام لا يقرها.
أيوة
لا يقرها، زي مصارعة الثيران في أسبانيا.
أيوة نفس الفكرة يا شيخ،
ما هي جاي من عندهم وبيعملوا حاجات وحشية مع الثيران دي، يعذبوها عذاب شديد. صحيح. للرحمة الحيوان، للرحمة الحيوان.
هي نفس الفكرة، نسأل صنع فيها.
وما أما توعى يذبحوها يحطوها في بتاع بلبيس.
يا ريت بعض الأحيان برمود. الله تعالى أعلم. يعملوا منها بلو بيف يا شيخ.
مو عدوا لك في غسلابيا مسلم يعني. قال لك لما التيران تقع تزحلق وتقع خلاص تعبوا وحطونها في العلب وادوها بلو بيف على طول. في حالة في الجليد والحاجات دي. ياخدوها على طول وقع كسر سجله بتاع أي شيء. يحطوه في العلب ويمشي في المكان على طول. مش دابح ولا حاجة.
نسأل الله السلامة.
مسلم هو.
الله ما فينا عفا عنه. نعم. نسأل الله السلامة. So I explained it to the Sheikh best as I could what a mechanical bull is first, the concept. He said first, these concepts are not confirmed or affirmed or agreed upon by Islam. You have to understand that. Just like he said, those who wrestle or what they call, they go into bullfighting, I believe the word is, in Spain. Those who go into bullfighting in Spain, I'm not sure if that's the correct word, where they face a bull and they end up eventually killing that bull. The Sheikh said they do some inhumane things to these animals, to these bulls, and they actually tormenting them, torturing them. And so where is the so-called mercy to the animals that they talk about? Keeping in mind, that's when some of these animals finally fall, they may slaughter them and turn them into lunch meat, or what you may refer to in America as a spam, which is canned meat. So when that animal finally fall after all the torment, and the torture has been through in such a sport, he may end up canned and sold to the public to eat. Wal'iyadhu billah. He said, I heard from one of the Muslims in Yugoslavia that's, yani nowadays is divided into other countries, but in Yugoslavia, one of the brothers told the Sheikh, when one of the bulls, it's a custom there, if one of the bulls, while laboring in the fields or whatever, or walking down icy roads, falls or breaks a leg or becomes deficient one way or another, he said they mince up the whole bull, they mince up the whole animal without slaughtering. Keep that in mind, without slaughtering, and he becomes canned meat for the people to eat. Wallahu musta'an.
عندهم عندهمش تسكية الحيوان بالذبح، فلو خذوه على طول حطوه في موتوه بأي طريقة بالصاق ولا شيء وحطوه في العلب طريقتهم كده. ما عندهمش الذبح بالأساس، عندهم عند الأوروبيين والنصارى ليس عندهم الذبح ده، تسكية الحيوان بالذبح زي المسلمين. فالكلام ده مش بعيد عن الحقيقة
صحيح.
مش غريب عليهم
صحيح. اللهم عفنا وعفنا. So the Sheikh Hafidh Allah said, you have to understand too, for the Christians, the Jews, for the non-Muslims, let's say for the non-Muslims, those in non-Muslim lands, they don't have purifying the animal with slaughter like the Muslims do. They do not have slaughtering or purifying the animal by slaughtering first like Muslims do. So the animal can be killed in various ways. One of them is electrocution or whatever else they use of the methodologies they use. Because again, in their way of killing an animal, they don't have what we may refer to it as purifying the animal by slaughtering according to the Islamic way. And this is not far from reality, as you probably know, those who live in the Western countries. Allah Ta'ala A'ala. Jazakallah khair ya Sheikhna.
May I have a jazakallah khair. أي خدمة يا أخي.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله. ما بيكلمش معك بسلة وليد ولا حاجة؟
لا ما نتكلمش. هو معايا في الواتساب الحمد لله، ما تكلمش معايا. معايا في الواتساب يا شيخ، في الواتس.
يعني ما بيش محادثات ولا حاجة؟
لا يا شيخنا أنا مشغول، وهو في الغالب مشغول هو كمان الله يكون في عونه.
بيسمع بس؟
ما عرفش بيسمع ولا بيسمعش، لكن احنا مع يعني بيبعت لي رسائل كل حين وآخر زال الله خير، وحتى مش ملها آراها كلها والله تعالى أعلم. بيبعت لي فوائد يعني زال الله خير.
فوائد يعني؟
بيبعت لي فوائد. نعم تبارك الله
زال الله خير. من ناحية ايه؟
والله مش فاكر يا شيخنا كانها مجموعة
خير إن شاء الله. خير سلع. خير خلي أشيرها بينك وبين إن شاء الله على خير
بإذن الله تعالى. حاضر
ربنا يبارك فيك. عشان ما فيش حد، احنا كلنا مسلفين الحمد لله، لو شرطت ربنا بعضنا حتى يعني ما كانش في أي شيء محرج ولا حاجة، طبعا برضو نحاول نتلافى الحرجات دي ونكون متصلين بعضنا دائما ان شاء الله.
صحيح صحيح بارك الله فيك يا شيخ.
والناس العوام من بيسمعوا دول ما عرفوش ما يقدروش يعني الموازين المضبوطة.
صحيح
أليس كذلك؟
صحيح صحيح الحمد لله. تحب ترجم الثاني الحلوين دول يا شيخ؟
تفضل.
So Sheikh Hafidhahu Allah was just advising me regarding one of our beloved brothers in the Middle East. He said, are you staying in touch with him? Yani, it's just a passing question from a beloved, from our beloved Sheikh. He said, ya Sheikh, alhamdulillah, he sends me benefits in WhatsApp. May Allah preserve him. And the Sheikh stressed the fact that we need to get hold of each other. We need to be in communication with one another, to avoid any mishaps or any problems. And of course, the Sheikh is on point regarding that. Barakallahu fi. May Allah preserve him.
عفوا يا خشبان، الواتساب غير فيسبوك؟
نعم يختلف يا شيخنا.
غيره؟
غيره يا شيخ. هم الاثنين ملك نفس الشركة والله أعلم، لكن هذا غير الثاني.
جزاك الله خير.
وإياك يا شيخنا.
بارك الله فيك. شجعكم الله. السلام عليكم.
عليكم السلام. So anything that I said that's correct, Allah subhanahu wa ta'ala. Anything that I said that is not correct is only for myself and or from the shaitan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.